بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم قال في الوصية الثانية: وبالوالدين إحسانا. بعد الوصية بحق الله وهو التوحيد تأتي الوصية بحق الوالدين، فالوالدان اللذان نجل الإنسان قد ملأ الله قلوبهما بمحبته والحنان عليه والعطف عليه وجبلهما على ذلك حتى لو كان من غير البشر. فالأتانة عندما تضع ولدها تدافع عنه وتذود عنه الذئاب وترفع رجلها عنه وتحاول رفعه حتى يصل إلى ثديها ليرتضع منها، وهي في ذلك مثلا لم تعلم. إذا كانت أول مرة تضع ولم تمسها يد بشر ولم تروض ولم تعود على أي تصرف، فإن الله سيملأ قلبها بالحنان على ولدها حتى ترفع حافرها عنه. وهكذا في جميع الخلائق، سواء منها ذوات السموم، ذوات البيض، ذوات الأولاد، كلها ملأ الله قلوبها بالحنان على أولادها وفراخها. فلذلك كان حق الوالدين على الإنسان حقا عظيما، فقد ربياه صغيرا عندما كان مليئا بالقدر وكان الناس يقدرونه، فكان يسهران على تنظيفه وتطهيره، وكان ضعيفا لا يستطيع أن يرفع الشراب إلى فيه فقام بذلك حتى وصلت يداه إلى فمه، وكان لا يجد ما يستر به بدنه فستراه وعوداه على مصالحه، فلهما من الحق عليه الشيء الكثير. وإذا كان الإنسان يستشعر ضعفه أيام كان والداه إذا بكى في الليل سهر عليه، وإذا أزعجهما بكاؤه صبر عليه. إذا استشعر الإنسان هذا فإنه سيستشعر ما لهما من الحق عليه، وهذا الحق لا يستطيع الإنسان الوفاء به مهما قدم. سمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا يحمل أمه على ظهره في الحج وهو يطوف ويقول: هل كافأتك؟ فقال له ابن عمر: لا، ولا زقية واحدة، لم تكافئها ولا زقية، أي صيحة واحدة عند وضعه. فلذلك لا بد من استشعار حق الوالدين، ولا بد من العناية بهما عناية بالغة، ولا بد أن يخفض الإنسان لهما جناح الذل من الرحمة، ولا بد أن يخاطبهما بالقول الكريم، ولا بد أن يحرص على أداء حقهما في الحياة وحقهما بعد الممات، ولا بد أن لا يؤثر عليهما أي إنسان آخر. فكثير من الناس يظن أنه إذا تزوج زوجة يحبها وله بها تعلق فإنها ستسد له مسد أمه أو مسد والديه، وهذا من الخطأ في التفكير. فمن أحب إنسانا لشيء كرهه لفقده، فالمحبة الحاصلة إنما حصلت من أجل نضارته وجماله ومن أجل ماله ومن أجل مكانته، فإذا زال عنه هذا فستذهب تلك المحبة. ولهذا قال صخر بن عمرو بن الشريد السلمي لما طعن فخرج من خصره مثل اليد، فعاش على فراشه يقلب ولا يستطيع القيام بشيء من مصالح نفسه، فملته زوجته مللا شديدا، وكانت أمه لا تمله، فإذا تألم بكت أمه فبدرت دمعتاها قبل دمعتيه، يقطر دمعها قبل أن تقطر دمعته، ولا تنام حتى تستيقن أنه قد نام، ولا تتغذى حتى تغذيه. فقال: أرى أم عمرو لا تمل عيادتي، أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمان مضجعي ومكاني، وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهواني. وقد دخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا هو ملتوي اليد اليمنى يابسة، فقال: ما الذي لوى يدك؟ قال: دعوة أبي. فقال: ما ذاك؟ قال: لقد كنت عقا بأبي فضربته يوما بالعصا. فقال: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، وبالمحض حتى آض نهدا عنطنطا إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه، فأخرجني منها لقا ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالب. فاستجاب الله دعاء ولده فيه والده فيه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الوالد مستجابة، ونهى الأمة أن تدعو على ولدها في حال غضبها لئلا يستجاب لها فيه، حتى في حال الغضب إذا دعت عليه استجيب لها. فدعوة الوالد مستجابة، مثل دعوة المظلوم ودعوة المسافر في الطاعة دعوتهم مستجابة، ودعوة الصائم حتى يفطر دعوات مستجابة. فلذلك لا بد من رعاية حق الوالدين. ولا شك أن انتقال الناس من البداوة إلى الحضارة ودراستهم في المدارس النظامية ومخالطتهم لقرناء السوء، كل ذلك مما يزهدهم في حقوق الآباء والأمهات، وهذا من الغلط البين. فأبوك الذي نجلك حتى لو كان متخلفا من كل النواحي هو قطعا خير لك من زميلك أو صديقك الذي تعرفت عليه. وأيضا فالإنسان الذي بينك وبينه هذه الثقة والقرابة إذا رآك تحتقر أباك ولا تؤدي حقه فلا يمكن أن يثق بمحبتك. لا تثقن بصداقة عقاق لقطعه من وصله منك أحق. إذا كان حاقا بوالده فكيف أقتنع أنا بأنه سيضرني؟ لا يمكن أن يحصل على ثقتي أبدا. ولذلك لا بد أن نتذكر أن حق الوالدين عطفه الله على حق نفسه في عدد كثير من الآيات، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا بد من الإحسان إليهما والمبالغة في إكرامهما. وقد قال أهل العلم من الأمور ما لا يدخله الرياء وهو إكرام الضيف وبر الوالدين، فهذا من القربات التي لا يدخلها الرياء، ينبغي الإنسان أن يبالغ فيها وأن يزيد وأن يظهرها. فبر الإنسان بوالديه دليل على شرفه ومروءته وكرم أخلاقه، ودليل على أنه فعلا يقدر ما وصل إليه هو من المعروف. الإنسان الذي لا يقدر والديه ولا يحترمهما ولا يقوم بحقوقهما لا يمكن أن يكون من الذين يعاملون المحسن بالإحسان، لا يمكن أن يكون من الذين إذا أحسنت إليه كافؤوك، لأن أبلغ الناس في الإحسان إلى الإنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم والداه اللذان نزله. فلذلك قال وبالوالدين إحسانا، هذه وصية الله الثانية من هذه الوصايا بالوالدين إحسانا. والغريب في الأمر أن الله تعالى لم يفصل في الوالدين سواء كانا صالحين أو فاسدين، عالمين أو جاهلين، غنيين أو فقيرين، قويين أو ضعيفين، لم يفصل الله في ذلك. فأسوأ الوالدين خلقا وأقلهم علما هو داخل في قوله وبالوالدين إحسانا. بخلاف الولد فالولد إنما يكون مزية لأبيه إذا كان صالحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. فالولد إنما يكون مزية لأبيه إذا كان صالحا، إذا كان فاسدا لا نفع فيه. والوالد حقه على الولد ثابت حتى لو كان غير صالح. فلا بد من القيام بحق الوالدين وتذكر أن حاجتهما إلى الإنسان هي عند ضعفهما وافتقارهما، فإذا لم يجداك في وقت الحاجة فمتى يجدانك؟ متى يجدانك؟ تنتظر أن تجازيهما في عرصات القيامة. ولذلك يقول أمية بن الأسكري الثقفي رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابني أمية إني عنكما غاني وما الغنى غير أني مرعش ثاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلاني، والثكل مثلاني إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا وإذ فراقكما والنأي مهلاني، أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه ما لا يريبك مني راعي الضاني، إن عقد ضأنك في نجم تحصله من المواضع واحبسها بجنداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. فلا بد من مراعاة حقهما عند حاجتهما وافتقارهما وكبرهما، وعلى الإنسان أن لا يمل من خطابهما. قد صبر عليه في صباح عندما كان لا يعقل، فكان يبكي آناء الليل وأطراف النهار وهما يصبران على أذاه. فلذلك على الإنسان أن يتحملهما وأن يصبر عليهما، وأن يعلم أنه إذا فارقاه فلن يجد من يتحمل له من المودة والمحبة والإخلاص والدعاء من يتحمل له والده. سألتر شيخا من شيوخ الدعوة الإسلامية من الدعاة المشاهير في العالم، كانت له أم صالحة عابدة فتوفيت رحمة الله عليها، هو الشيخ جاسم مهلهل أبو معاذ. فجاء إلى إخوانه فقال إنه كان لي من أترك في وجهه وينوب عني في الصدقة والدعاء ويعوذني وأنا مشغول في هموم الدعوة وأمور الدين، واليوم قد فقدت ذلك الإنسان الذي كنت أترك في وجهه، فدعوا لي وقتا أحسن فيه نفسي. هذه الوالدة كانت تقوم، كانت تتصدق عنه، كانت تدعو له، كانت تعوذه، كانت تحسنه، وهو مشغول. فلما توفي تذكر أنه قد بقي لديه فراغ كبير جدا في مكان أمه، فعلى الإنسان أن يتذكر ذلك إذا ذهب والداه ومات، أليس سيبقى لك فراغ كبير جدا في مكانهما؟ فلا بد إذا من الإحسان إليهما. ثم قال في الوصية الثالثة: الوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أوصى بالأولاد أيضا وصية ثانية وهذا ثالثة، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى ولطفه ورفقه. فلما أوصى الأولاد بالوالدين أوصى كذلك الوالد بالأولاد، فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فحرم على الوالد قتل ولده خشية أن يشركه في رزقه كما كان أهل الجاهلية يفعلون. فأهل الجاهلية كانوا يقتلون الذكور من الأولاد ويئدونهم خشية المشاركة في مالهم، ويقتلون البنات خشية العار منهن، فحرم الله ذلك. وهنا قال: ولا تقتلوا أولادكم، فهذا يشمل الذكور والإناث ويشمل الكبار والصغار، وهذا القتل أنواع منوعة. فمن القتل قتل عقيدة الولد، فتعويده صغيرا على الشركيات هو قتل له، وكذلك من القتل قتل خلق الولد، فتعويده صغيرا على الفاسد من الأخلاق هو قتل لمروءته، ومن القتل للولد قتل ثقافته وتعليمه. فإذا حيل بينه وبين التعلم في الصباح فذلك قتل له. أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وللجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. وكذلك من القتل للأولاد أن لا يعودهم الإنسان على ابتغاء مرضات الله بالأعمال، فنقص الإخلاص هو من القتل، لأن الإنسان يذهب عمله هباء منثورا إذا لم يكن مخلصا لله. وإذا عود في صباه على الإخلاص لله وقصد وجهه الكريم فذلك حياة له، لأنه سيعزم على ذلك ويقدم ما قدم وهو راض به متقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وكل عمل أخلص فيه صاحبه فسيبارك الله فيه. ولا شك أن مجتمعنا يحصل فيه كثير من القتل للأولاد من هذا القبيل، فكثير من الأولاد تنزع منهم الثقة في صباهم، فلا يؤتى بهم إلى المسجد، ولا يقامون في الصفوف، ولا يعودون على الطهارة، ولا يعلمون الأحكام، ولا تناقش معهم القضايا حتى أمور الدنيا لا تناقش معهم ولا يؤخذ رأيهم فيها. وهذا من القتل لهم، لأنه إضعاف لشخصياتهم وتقليل لشجاعتهم، فسيعيشون وهم أذلة لا يستطيعون الكلام أمام الملأ، ولو قام أحدهم خطيبا لا ارتعشت بوادره ولم يستطع أن يثير كلاما، فكل ذلك بسبب قتل شخصياتهم وإضعافهم. ومن هنا لا بد من تعويد الصغار على كل هذه الحقوق وأداء حق الله فيهم، لئلا يقتل الإنسان شخصياتهم أو مروءاتهم أو دينهم أو خلقهم أو علمهم أو شجاعتهم ونخوتهم، فكل تلك الأمور الإنسان مطالب بإحيائها لا بإماتتها. ثم قال: من إملاق. فمن هنا ابتدائية أي بداية قتل الأولاد سببه الإملاق أي الفقر، وهو حاصل أي الإملاق الذي حصل، أي لا تقتلوهم بسبب الفقر. فإذا كنتم فقراء فإنما لديكم من الغنى وما أنعم الله به عليكم كله من عند الله لا من عند أنفسكم. ولذلك قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ برزقكم أنتم أولا قبل رزقهم هم، وهذا في الإملاق الحاصل. وفي الإملاق المتوقع انعكست الآية كما في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. انظروا إلى النكتة البلاغية العجيبة، ففي سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والإملاق وهو الفقر قد حصل، وقال من إملاق فابتدأ القتل منه، نحن نرزقكم وإياهم. فهذا الإملاق الحاصل علاجه هو رزق الله، لذلك قال نحن نرزقكم وإياهم. وفي آية الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهم الحال الأغنياء ولكنهم يخشون الفقر في المستقبل، فقال خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. نرزقهم هم الذين لم يرزقوا بعد، أنتم لديكم مال، فلذلك قال نحن نرزقهم وإياكم. وهذا النوع هو من تدبر القرآن الذي ينبغي أن نعود أنفسنا عليه، والمقارنة بأساليبه العجيبة البديعة. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصية الرابعة. نهانا الله تعالى أن نقترب من الفواحش، والفواحش هي الذنوب التي وصلت إلى درجة المبالغة في السوء والقبح. فالفاحش هو المتجاوز للحد، فيقال فلان فاحش الطول أو فاحش القصر، أي متجاوز للمعتاد فيه. والذنب إذا تجاوز حد الكراهة الشرعية حتى كان مقيتا شرعا بغيضا لميما كان فاحشا. والفواحش تشمل الكبائر ولكن الكبائر أخص منها، فكبائر الإثم داخلة في الفواحش، فكل كبيرة هي من الفواحش، لكن بعض الفواحش لا تدخل في حيز الكبائر. فإذا كل كبيرة فاحشة من غير عكس، ولهذا قال الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فبدأ بالأكبر وهو كبائر الإثم، ثم ذكر الأوسط وهو الفواحش، ثم ذكر الأدنى وهو الصغائر. فلهذا قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهنا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه الوصية هي نهي عن الاقتراب من الفواحش، فيشمل ذلك كل تسبب فيها. فالإنسان ضعيف، وهو إن استطاع أن يمسك نفسه عما حرم عليه أو عما قبح به في المروءة أمام الناس إذا خلا به لا يأمن أن يقع فيه، فلذلك عليه أن يمنع نفسه أصلا من مواقع التهم، لا يعرض نفسه للامتحان هل ينجح أو لا ينجح. أنت غني عن هذا الامتحان أصلا، فلذلك لا تنظر إلى ما حرم الله عليك، لأنك إن نظرت قد تسوقك تلك النظرة إلى ما لا تستطيع كف نفسك عنه. ولهذا يقول الحكيم كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول الآخر فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر. فيحتاج الإنسان إلى الابتعاد أولا عن تلك الفواحش، فليحذر من أسبابها، فهي متدرجة، هي خطوات، كما قال أحمد شوقي نورة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فالفواحش كلها متدرجة، تبدأ بشيء يسير ويظنه الإنسان لا يساوي شيئا، وقد نكتت فيه نكتة سوداء في قلبه وحصل شرخ أو صدع في إيمانه، ثم لا يزال الأمر يزداد حتى يتسع الخط على باقي. فلذلك على الإنسان أن يفر قبل أن يقع، فالإنسان بعد وقوعه يصعب عليه الفرار، فلذلك لا بد من الفرار عن بعد. حاول يا أخي أن تستغني بحلال الله عن حرامه، إذا أغناك الله بالحلال ولو كان قليلا فاستغني به عن الحرام، لا تعرض على نفسك أكل الربا، لا تعرض على نفسك الاقتراب من أي محرم من المال، لا تعرض على نفسك تفريط في أي أمانة من الأمانات، لا تعرض على نفسك غش الناس في أي تعامل، لا تعرض على نفسك الكذب في أي معاملة، لا تطلب ربحا بكذب في أي معاملة، لا تعرض على نفسك كذلك في أمورك الخاصة أيضا نظرا إلى حرام أو استماعا إليه أو مجالسة لأهله، فإنه سريع العداوة، سريع العدوى. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا أين ينمى قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. فلا بد أن يحرص الإنسان على الابتعاد في الفرار من كل ما نهى الله عنه. فعلى الإنسان أن يحذر هذه المناهي كما يحذر الأسد وكما يفر من المجنون. ثم بعد هذا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش أنواع منوعة، فمنها الظاهر الذي يفعله الناس جميعا ولا يلوم بعض الناس بعضا فيه، فالغيبة والنميمة والكذب وازدراء المسلمين واحتقارهم والطعن في أنسابهم والغش في البيع والتزوير وغير ذلك من المحرمات الظاهرة المنتشرة بين الناس هي من الفواحش، مما ظهر من الفواحش. والقسم الثاني هو المستور الذي لا يستطيع الناس فعله في الشارع ولا في المكاتب ولا في الأيام، لكنهم يخفونه، فهذا ما بطن منها. وقد قال بعض أهل العلم ما ظهر منها هو عمل الجوارح وما بطن عمل القلب، لكن التفسير الأول أوهر، أن ما ظهر من الفواحش هو ما أعلنه الناس ونشروه، وأن ما بطن من الفواحش هو الشيء المكتوم الذي لا يشارك فيه كل أحد ولا يفعله إلا متقيا ساترا له. ثم بعد هذا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الوصية الخامسة، وهي الابتعاد عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهنا ثلاث درجات: أولا النفس التي لم يحرم الله قتلها، وهي نفس الكافر الحربي. الدرجة الثانية: النفس التي حرم الله قتلها بسبب أو كانت في الأصل محرمة بسبب عارض، مثل نفس كافر الذي يدفع الجزية للمسلمين وهو الذمي، أو الكافر الذي بينه وبين المؤمنين عهد وهو المعاهد، أو المؤمن الذي لا يحل دمه في الأصل، لا يحل الاعتداء عليه إلا بالحق. والدرجة الثالثة هي المؤمن أو المعصوم الدمي الذي لا يمكن الاعتداء عليه بوجه من الوجوه. فإذا الدرجات ثلاث: أولاها مباحة مطلقا وهي الكافر الحربي في الأصل، تقتل المشركين حيث وجدتموه. الدرجة الثانية مباحة لعارض كالمسلم الزاني المحصن، أو القاتل عمدا عدوانا، أو الذمي أو المعاهد الذي قتل عمدا عدوانا أو اعتدى على المسلمين. والدرجة الثالثة هي المعصومة وهي المؤمن والمؤمن، فالعصمة تكون بإيمان أو أمان. فهذه ثلاث درجات. فلذلك قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا يشمل نفس الإنسان التي بين جنبيه، فلا يحل له أن يقتلها إلا بحق، وحقها هو الجهاد في سبيل الله. فإنما حرم الله تعالى قتل الإنسان نفسه إذا كان ذلك ظلما عدوانا. فقال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا المفعول لأجله وهو قوله عدوانا وظلما، مفهومه أن من فعل ذلك إيمانا واحتسابا لا ينطبق عليه القتل. فلذلك كل مشاركة في قتل مسلم فهي جريمة كبرى من أكبر الكبائر، وهي مخالفة لوصية الله الخامسة في هذه الآية. وهذه المشاركة لا تظن أنها مشاركة بالسلاح فقط، بل مشاركة بشطر كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو بشطر كلمة، كأن يقول أق وهو يقصد أقتل فلا يكملها. وهذه مشاركة في قتل فهي هلكة على الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا التهديد العظيم من الله تعالى الذي يقتضي الخلود في النار أمر عظيم، لأنه يقتضي سوء الخاتمة. ولذلك لا بد من الحذر من الفتن التي تؤدي إلى القتل، فلا بد أن يشيع الناس الأمن الاجتماعي فيما بينهم حتى يأمن الإنسان على نفسه وماله. فكل ما يؤدي إلى الفتن والحروب الأهلية والمشكلات فهو مسدود شرعا، لا يحل للإنسان أن يسعى إليه ولو بشطر كلمة، فلا بد من سد هذا الباب نهائيا فلا فتح له. ولذلك ما فتح إلا رفع السيف على الأمة. والناس كثيرا ما يتساهلون في قضية الدماء في الفتن، فإذا وقع خلاف في أرض من الأراضي، أو وقع خلاف في مزرعة أو على مال، أو حصلت خصومة بين اثنين، فكثيرا ما ينزغ الشيطان فتقع الدماء، وهذا ما سده الشارع وحرمه. كذلك فإن من أسباب القتل أيضا هشو الفواحش. فأنتم تسمعون ما يشيع من القتل هنا على شاطئ المحيط، سببه ما هو؟ الفواحش. يتنافس اثنان في معصية من معاصي الله، نسأل الله السلامة والعافية، فيقتل أحدهما الآخر بسبب تلك المعصية، وهذا من شؤم الذنوب. فلذلك لا بد من سد كل باب يؤدي إلى القتل، فلا بد أن يعيش الناس بأمان وأمن، ولا يمكن أن يصلوا إلى الرخاء المنشود المطلوب، ولا أن يأمنوا ويطمئنوا في أداء نسكهم وعباداتهم وشعائرهم إلا إذا حصل الأمن. وهذا الأمن مطلب شرعي لم يأتي نبي قط إلا بالحفاظ عليه، وهو من أبلغ ما يحقق مصالح أهل الأرض. لو لم يقع الأمن في بلد من البلدان، هل سيبني أهله مصانع؟ هل سيحسن أي إنسان منهم بناء بيته وزخرفته؟ ما فائدة ذلك وهو عرضة للتهديم في كل وقت؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الوصايا الخمس الأول وصاكم الله بها لعلكم تعقلون، فدل هذا على اقتباطها بالعقل. فمن كان مشركا بالله فهو غير عاقب، ولذلك يشهد على نفسه بهذا يوم القيامة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ومن كان حقا بوالديه فإنه لا يعقل، إذ لو كان يعقل لأدى حقهما فهما أولى الناس بحسن صحابته. ومن كان قاتلا لأولاده معتديا عليهم لا يعقل، لأنهم امتداد في عمره وزيادة فيه، فإذا قطع ولده فكأنما قطع يده أو عضو منه. وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد. وكذلك من يبادر إلى المعاصي ولا يريد أن يبقى باب من أبواب جهنم إلا طرقه، نسأل الله السلامة والعافية، لا يعقل، لأنه يبارز الله بالمعصية وهو ينظر إليه. وكذلك من سعى لقتل النفس التي حرم الله لا يعقل، لأن في قتلها قتلا له هو، فالقتل أنفال القتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فلذلك قال لعلكم تعقلون. ثم قال في الوصية السادسة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه وصية عظيمة في المجال الاجتماعي، وهي رعاية حقوق الآخرين وبالأخص من كان ضعيفا منهم. فاليتيم الذي توفي والده وراعيه وهو صغير ليس له من يرعى ماله ويدافع عن حقوقه ويقوم بها، فلذلك بالغ الشارع في حماية حقه، لأنه عرضة لأن ينتهك حقه. فقد جعل الله من أكبر الكبائر أكل مال اليتيم، وحذر منه غاية التحذير: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن هي المعاملة، كأن تبيع إليه أو تشتري منه فهذا جائز، لأنه وإن كان أكلا لماله بالتي هي أحسن، لأنك أخذت منه وأعطيته. وهذه المعاملة تنقسم إلى قسمين: إلى معاملة بالعقود والبيوع والأكلية، وإلى معاملة بالخلطة، فإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. كمن يعيش معه في بيته يتيم فيطعم من طعام اليتيم ويطعمه هو ويعيش معه فيما هو فيه، فهذا نوع من المخالطة التي ليس فيها اعتداء، هي إصلاح، والله يعلم المفسد من المصلح. لذلك قال: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وألف اليتيم جنسية تشمل الذكر والأنثى وتشمل العدد الكثير والقليل، فكل أولئك قد نهى الله عن أكل أموالهم. وقد بين الله تعالى حافظا عجيبا في التعامل مع اليتامى، فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كنت يا أخي تخاف على أولادك أن تموت أنت الليلة أو غدا فيبقون في ضيعة لا يبالي بهم أحد بالة ولا يرعاهم أحد، فانظر إلى حقوق إخوانك الذين ماتوا وتركوا أولادهم ضعاف الصغار. هل ستتركهم للضياع؟ هل ترضى أن يترك أولادك لو مت للضياع؟ إذا كانت حالك ذلك فعليك أن لا تترك أولاد المسلمين ويتاماهم للضياع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الذي لا يفتر، وكالصائم القائم كالصائم الذي لا يفتر، وكالقائم الصائم الذي لا يفتر. فهذا يقتضي جهادا في سبيل الله وصياما وقياما بأمر أنت ما تعلت فيه، مجرد نفقة على يتيم تنال بها هذا المقام العالي، مقام المجاهد، ولا تصف بالتطرف ولا بالإرهاق. ومقام الصوم الذي ليس فيه ظمأ ولا عطش، ومقام قيام الليل الذي ليس فيه سهر، تنال ذلك مجرد برهنات تقدمها ليتيم أو أرملة أو فقير. فهذا الخير الكثير الذي حضنا الله عليه وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جدير بنا أن نتنافس فيه وأن يحرص كل إنسان منا عليه. فالأنصار عندما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا هو وأصحابه، حظهم على النفقة على الفقراء واليتامى، فكانوا يتنافسون كلما سمع أهل بيت من الأنصار بيتيم رحل إليه الرجل والمرأة يبتدرانه فيأخذانه، فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وله يتيم يربيه، وكلما بلغ يتيم بحثوا عن آخر يجعلونه مكانه، وكانوا يحبون أيتامهم حبا شديدا. في الصحيح عن أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بيتهم، فجاءت اليتيمة يتيمة أم حرام فوضعت يدها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعنك الله. فبكت أم حرام بكاء شديدا وقالت: يا رسول الله أتلعن يتيمتي؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا علمت العهد الذي بيني وبين ربي أن من لعنته إن لا يستحق اللعنة، إن جعل ذلك له رحمة. فكل بيت من بيوت الأنصار كان فيه يتيم، كما كانوا يبتدرون المهاجرين، كل من دخل المدينة جديدا ابتدره الأنصار فأنزلوه، كل إنسان يريد أن يأخذه، حتى كانوا يقترعون على بعضهم. فلذلك حضنا الله سبحانه وتعالى على القيام بحقوق اليتامى، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وهذا النهي عن الاقتراب منه بحيث لا يتصرف فيه الإنسان ولا يأخذ منه شيئا ولا يسلف منه أي شيء. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هو المعاملة كما ذكرنا، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، نهاية ذلك بلوغه، فإذا بلغ فقد أصبح راعيا لمصالح نفسه، وقد بقي ما كان محرما لماله محرما لكن لم يعد في غلظ حرمة مال اليتيم. فالغاية هنا وهي حتى يبلغ أشده ليست غاية لتحريم المال، فالمسلم البالغ العاقل ماله أيضا حرام إلا عن طيبة نفس منه، لكن التغليظ في مال اليتيم هو الذي ينتهي ببلوغه أشده حتى يبلغ أشده فحتى للغاية والمقصود بها غاية التغليظ لا أصل الإباحة، فإن البالغ العاقل أيضا ماله المسلم ماله حرام إلا عن طيبة نفس منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه، لكن التغليظ في مال اليتيم هو الذي ينتهي ببلوغه أشده. والأشد هو تمام خلقة الإنسان، فلا يكفي فيه مجرد البلوغ، فقد يبلغ الإنسان وهو سفيه فحينئذ لا يكون قد بلغ أشده، لكن إذا بلغ رشيدا مدبرا فهذا قد بلغ أشده، وليس لذلك سن محصورة معينة، لأن السفه والرشد بما يتفاوت فيه الناس حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، كذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في الوصية السابعة الوصية بإحسان التعامل في البيوع، فإن البيوع والعقود كلها منبثقة عن الشرف والدين، فلا إيمان لمن لا أمانة له، فلهذا على الإنسان أن يكون أمينا في العقود، ومن ذلك أن يوفي الكيل في المكيلات وأن يوفي الوزن في الموزونات، فإذا كان ينقص من الكيل والوزن فهذا ظلم للناس، وهذا يشمل كل شيء، فما يحصل في بعض الأحيان في محطات البنزين بنقص سنتيمترات، فيكون اللتر مثلا ناقص 5 سنتيمترات، فهذا نوع من نقص الكيل الذي حرمه الله وأوصانا بالابتعاد عنه. وما يحصل كذلك في الزرع في اللباس، وهكذا في كل المكيلات والموزونات، فإنه داخل في هذا. ومثل ذلك الغش في البضاعة نفسها، أن تكون مزورة وأن توضع عليها ماركة تجارية ليست لها، وأن يكون تصنيعها ليس على وفق المقاييس، وفي ذلك من الضرر شيء كثير، مثلا إذا كان اللبن الذي يشربه الأطفال مزورا وضعت فيه مواد أخرى غير خاضعة للمقاييس، أو كانت الأدوية التي يستعملها الناس من أجل العلاج على غير المقاييس، فهذا ضرر فاحش. لذلك قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، والقسط العدل، فعلى الإنسان أن يتذكر أن أمامه ميزانا آخر له كفتان ولسان، كفته اليمنى للحسنات وكفته اليسرى للسيئات، وهذا الميزان يتأثر بوزن الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا بد من حرصه على الصدق والأمانة في العقود. ولذلك فإنه قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، الجر والمجرور هنا متعلق بأوفه، وهو يقتضي المبالغة في الوفاء، لأن الوفاء فهم أصلا من قوله وأوفوا الكيل والميزان، لكنه زاد على ذلك بالقسط أي بالعدل. ثم بعد هذا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، بيّن أن هذا الكيل وهذا الوزن من الأمور التي قد يقع فيها قصور في بعض الأحيان، فالميزان قد لا يكون دقيقا 100%، والموازين متفاوتة، والمكيال قد لا يكون منضبطا 100%، لكن هذه أمور قد نفى الشارع فيها الحرج، فأنت اشتريت هذه البضاعة كما هي وأتيت بها، فما وجد فيها بعد فتحها من الخلل لا يعنيك، لأنك أنت اشتريتها على البرنامج وبيتها على البرنامج. هذه حقائب مثلا من الأرز اشتريتها فأكلت الذارة منها شيئا أو تساقط منها الشيء اليسير الذي لا يكون نقصا ولا عيبا، فهذا النوع معفو عنه، لا نكلف نفسا إلا وسعها، والوسع هو الطوق، فما لا يسع الإنسان ولا يستطيع العدول عنه لا يكلفه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم جاءت الوصية الثامنة وهي قوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فإذا قلتم في الشهادة أو الجرح والتعديل أو في ذكر الناس فاعدلوا. لا بد أن يكون الإنسان صادقا في تقويم الآخرين وفي الشهادة لهم دقيقا في ذلك. فالشهادة الزور من أكبر الكبائر، وقول الزور من أعظم الفجور. والناس يتجاسرون على قول الزور وشهادة الزور تجاسرا عظيما جدا. والغريب في الأمر أن الإنسان يعطي بطاقة تعريفه لآخر فيكتب شهادة لا علم له بها، لم يطلع عليها، وفيها اسمه ورقم بطاقته وتثبت عند المحكمة وهو لا علم له بها. ماذا سيقول إذا عرضت عليه بين يدي الله يوم القيامة؟ ألم يقل الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين؟ ألم يقل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؟ فلا بد من العلم مع الشهادة، ولا بد من الدقة في أدائها والصدق. فعلى الإنسان أن يحذر القول من غير عدل حتى لو كان ذلك مع عدو له. فقد قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فالكفار من اليهود والنصارى والمشركين إذا تكلم فيهم المؤمن لا بد أن يكون صادقا في كلامه وأن لا يتجاوز المعروف الذي يشهد به، فإذا شهد عليهم بما ليس فيه فقد ظلم وسيحشر إلى الله تعالى، والله هو الحكم العدل. لذلك لا بد أن تكون شهادته دقيقة صوابا. وقد أخرج مسلم في الصحيح في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه عندما ذكر عنده النصارى وأنهم سيأتون قرونا كلما ذهب قرن خلفه قرن، ذكر عمرو ما يعرف فيه، فذكر أنه يشهد لهم بخمس صفات، منها أنهم أسرع الناس كرا بعد فره، إذا انهزموا وهربوا هم أسرع الناس رجعة النصارى، وذكر أنهم كالروم، وذكر أنهم أرعى الناس لفقرائهم وأنهم أحمى الناس لحريمهم، ذكر ما شهد به ما يعرفه منه في ذلك الوقت. فلذلك لابد أن يكون الإنسان عدلا في حكمه على الناس. ومن الغريب أن الإنسان إذا رضي يمدح بما ليس في الإنسان، فيبالغ في المدح بأمور سامعها يعلم أنها ليست فيه، والناطق بها كذلك يعلم أنها ليست صحيحة، فلا هي تدخل السرور على من وصف بها لأنه يعلم أنها غير صحيحة، وصاحبها الذي يتكلم بها يعلم أن من يعلم أنها غير صحيحة سيحتقره لأنه كذلك. وهكذا في كل الأمور. في الجرح أيضا كثير من الناس إذا غضبوا تنقصوا الناس فذكروا من العيوب والمخازي والعجر والمجر ما لا يخطر على بال، فكأنهم يبقرون عن تلك المعايب وينقبون عن تلك النواقص، فلا يجدون عيبا ذكر من قبل ولا هجي به إلا أجدوه في هذا الإنسان. وهذا إنما هو من الشطط والجور. لا بد أن يكون الإنسان عدلا يقتصد في نفسه ويقتصد في ذمه، إذا ذم إنسانا لا يلمه بما ليس فيه فهذا ظلم، وإذا مدحه أيضا لا يمدحه بما ليس فيه فهذا ظلم كذب. ولذلك قال ولو كان ذا قربى، حتى لو كان المشهود عليه ذا قربى والدا أو ولدا أو أخا أو صديقا لا يحملنك قربه على أن تكذب في شهادته ولو كان ذا قربى. ثم جاء بالوصية التاسعة فقال وبعهد الله أوفوا. هذه وصية عظيمة من هذه الوصايا وهي الوفاء بعهد الله، وهذا العهد من أوسع ما يمكن أن يتصور. فنحن عاهدنا الله في عالم الذر على أن نعبده ولا نشرك به شيئا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا من عهد الله، العهد الذي بيننا وبينه أن نعبده ولا نشرك به شيئا. كذلك من عهد الله ما عهد إلينا به من العبادات والطاعات. فالصلاة من عهد الله، فكل مفرط فيها فقد خان أمانة الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال حد ما بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن لم يكن عنده من الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء عفا. فهذا العهد الذي بينك وبين الله يشمل صلواتك ويشمل أيضا حقوقك والتزاماتك، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان، وقال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وقال: ينصب لكل غادر لواء عند السه يوم القيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد، هذه غدرة فلان وفلان. فلذلك لابد أن يحذر الإنسان من الالتزام بما لا يستطيع، لابد أن يحافظ على ما عاهد عليه. ولنعلم جميعا أن كثيرا من الناس يلقي العنان للسانه فيلتزم كثيرا من الوعود التي لا يستطيعها. وليس هذا مختصا بالسياسيين الذين يعلنون برامج انتخابية ثم لا يفون بها، بل هو شامل كذلك لكثير من الناس. حتى الشخص مع أولاده يعدهم بكثير من الوعود ثم لا يفي بها، ويعد أهله بكثير من الوعود ولا يفي بها، والمرأة تعد أولادها وتعد أهل بيتها بكثير من الوعود ولا تفي بها، وهذا ممنوع. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول لولدها: تعالى أعطك، فسألها لماذا تعده، فقالت: تمرة. قال: أنا إنك لو لم تفعلين لفحت في النار. فعلى الإنسان إذا وعد إنسانا بأي شيء أن يفي له بوعده. ولهذا فإن العرب يقولون: يتفيهق الغمر المغمر مصفدا والمصقع العد القريحة موجز. الله يعلم أن هذا عاجز فيما يقول وأن هذا معجز، فالوعد يقوى المخلفون بحمله ويهاب عقدة حمله من ينجزه. فالوعد يتجاسر عليه من لا يريد إنجازه، والذي يريد إنجازه يشق عليه ويفكر بين يديه، لأنه يعلم أنه قد تحمل أمرا عظيما، والإنسان مؤاخذ بقوله وآخذ المكلف بلا حجر بإقراره. فلذلك قال: لعلكم تذكرون. فهذه الوصايا الأربع سبب للذكرى والانتفاع بالعلم. ثم ذكر الوصية العاشرة وختم بها فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصية العاشرة هي أم الوصايا كلها، فكل الوصايا السابقة هي داخلة في صراط الله المستقيم. صراط الله المستقيم يشمل التوحيد والعبادة وأداء الأمانات وترك المحرمات، كل ما سبقه هو صراط الله المستقيم، وقد أوصانا الله بهذا الصراط. هذا الصراط لا بد أن نجعله ذل اهتمامنا، لا بد أن نفكر فيه. لا يمكن أن يعيش الإنسان 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة يرفل في نعم الله تعالى الضافية وخيراته الكافية، ثم بعد هذا يموت وإذا هو لم يدر في قلبه يوما من الأيام مصلحة هذا الصراط المستقيم، ولم يفكر في نصرته، ولم يفكر في إلزام الناس به، ولم يعمل لذلك أي عمل، هل هذا الموقف مشرف أو مخزي؟ لا شك أنه موقف مخزي. فلذلك لا بد أن يدور أمر الآخرة بخلد كل إنسان منا، وأن يدور أمر الدين بخلده. كما تفكر لمصالح الدنيا فكر لمصلحة الدين، فكر ما الذي يقوي هذا الدين في هذا البلد الذي أنت فيه، ما الذي يزيد الناس اهتماما بالدين، ما الذي يزيد الناس خوفا من الله، ما الذي يزيدهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسعى لذلك وبادر إليه. فهذه وصية الله. هذا الصراط المستقيم الذي هو المحجة البيضاء ليلها كنهارها هو تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر مرصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كسوف الثعبان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعماله، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته. فناجي مسلم ومخدوس مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فالذي يميل عن الصراط الدنيوي يمينا أو شمالا كلما لاح له طمع اتبعه، وكلما لاح له خوف فر منه، وكلما فتح له باب سلكه، وكلما دعي إلى مخالفة بادر إليها. فهذا سقط عن الصراط الدنيوي في بنيات الطريق يمينا وشمالا، وسيسقط لا محالة عن الصراط الأخروي فوق جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط الدنيوي بناحب أي طريق معبد بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين داع الله ينادي: يا عبد الله لا تلف الباب فإنك إن تلفه لن تخرجه. ومعاصي الله هي هذه الأبواب المفتحة وعليها ستور، وهي ما يجده المؤمن في قلبه من الوازع الذي يمنعه من المعصية. وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين داع الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج لن تخرج منه. يسقط الإنسان سقطة لم يكن يقدرها إذا وقع في معصية من معاصي الله الكبار. وأن هذا صراطي مستقيما، وصف الله هذا الصراط بالاستقامة، فهو موصل إلى الله لا محالة. هذا الصراط هو المستقيم وهو الذي يكفل كل المصالح وهو الذي يحمي كل الحقوق، فليس فيه أي عوج ولا ميل، وليس فيه أي شطط، ليس فيه إفراط وليس فيه تفريط، وليس فيه عجز وليس فيه قصور، ليس فيه ثغرات يحتاج إلى سدها ككل القوانين الوضعية، وليس فيه مشكلات يحدثها ككل هموم الدنيا. أنت لا تقدم على قرار من قراراتك المصلحية الدنيوية إلا وله إيجابيات وسلبيات. صراط الله مستقيم ليس له سلبيات، إيجابياته متوحدة بخلاف كل ما نقدم نحن عليه من مصالح الدنيوية، فهي إيجابيات وسلبيات. فلذلك قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا هذا الصراط، وهذا أمر للكبير والصغير والعالم والجاهل والذكر والأنثى، هم جميعا مأمورون باتباع صراط الله المستقيم ولا تتبعوا السبل. هذا تأكيد لهذه الوصية، وهي تحذير من السبل التي تتفرق عن هذا الصراط وهي بنيات الطريق، فكل أصحاب الفتن يدعون إلى طرق لهم، وتلك الطرق هي مضلة عن الصراط المستقيم. وقد صح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، وخط خطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوطا عن شماله، ثم وضع إصبعه على الخط الأول فقال هذا صراط الله مستقيما، ووضع إصبعه على تلك الخطوط الصغيرة فقال وهذه سبل، هذه السبل هي المحيطة به، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم الصالحين. فنهانا عن اتباع السبل وبين ضرر اتباعها، لأنها ستتفرق بالإنسان عن سبيل الله فيميل معها فتبتعد بها عن طريق الحق، إما أن يصاب بغرور فيظن أن ما هو عليه هو الصراط المستقيم، أو أن يصاب بإحباط فيندم حيث لا ينفع الندم، أو أن يتمسك بمعصية من المعاصي وهو يظنها طاعة فيكون من أهل الهوى والتعصب، أو أن يبالغ في تقليد غير المعصوم فيقلده في الحق والباطل. فكل ذلك من هذه البنيات، من بنيات الطريق التي لا بد من الحذر منها. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. عن سبيله الضمير محتمل لأمرين، يمكن أن يكون يعود على الله، على الرب جل جلاله، ويمكن أن يعود على الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم له سبيله. والصراط بالصاد وبالسين سمي صراطا لأنه يبتلع من يخرج فيه كأنه سرطه أي ابتلعه، الذي يدخل فيه قد ابتلعه الصراط. أمير المؤمنين على صراط يعوج الموارد مستقيم، الصراط هو الطريق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم، والإشارة هنا للبعد، لأنها جئ معها باللام والكاف وهما للبعد، والمقصود بالبعد هنا التعظيم، فكل ذلك معظم شرعا فأشير إليه بإشارة البعيد تعظيما له. ذلكم وصاكم به، وصاكم الله به. والوصية هي التحضيض على فعل الأمر، ومعنى ذلك أن الله أرسلنا إلى هذه الدنيا ولسنا من أهلها، فشرع لنا ما يرتضيه منا وأوصانا به، ثم بعد ذلك نعود إليه جل جلاله عندما نعرض عليه، وحينئذ لن نجد إلا أعمالنا كما قال فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال: لعلكم تتقون، فمن التزم الصراط المستقيم وألزم نفسه به فسيعينه الله على التقوى. فهذا سبب من أسباب التقوى ولزوم الصراط المستقيم.